الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في العقيدة الواسطية عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، متفق عليه. وهذا الحديث كغيره من الحديث التي قرأناها في إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وقد تكلمنا مرارا على ما يتعلق بهذه الصفة، وفي هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء، وأن كلام الله سبحانه وتعالى مسموع. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، وكون الله سبحانه وتعالى يكلم الناس يوم القيامة فهذا دليل على أنه مسموع، وليس هو بمعنى قائم بنفسه كما تقول الكلابية والأشاعرة على ما سبق إيضاح ذلك مرارا. يقول الشارح رحمة الله عليه: قوله ما منكم من أحد إلى آخر هذا الحديث، رواه البخاري ومسلم، من حديث علي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان، ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه، ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة. هذا لفظ البخاري، في رواية لهما قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح، بمعنى أنه حذر وبالغ في التحذير، أعرض بوجهه كالذي يتقي النار وبالغ بالحذر والتحذير من نار جهنم، فقال ثم أعرض وأشاح ثم قال: اتقوا النار. وكل هذا من المبالغة في التحذير من نار جهنم، والأمر أعظم وأعظم، والأمر أشد. فقال: اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إليها، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد بكلمة طيبة. وفيه أن مما يتقى به نار جهنم الصدقة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نص علي في هذا الحديث: ولو بشق تمرة. فالعبد يتقي نار جهنم، ومما يتقى به نار جهنم الصدقات، ولو كانت الصدقة يسيرة، ولو بشق تمرة، إذا لم يجد إلا الشيء اليسير، فإنه من أسباب الوقاية من نار جهنم. وفي حديث أبي سعيد الخدري الصحيحين لما قال النبي عليه الصلاة والسلام للنساء: رأيتكن أكثر أهل النار، فقلنا للنبي عليه الصلاة والسلام، قال لهن: تصدقنا، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: يا رسول الله، وبما ذلك؟ قال: تكثرن اللعن وتكثرن العشير. والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حذر النساء من نار جهنم أمرهن باتقاء النار بالصدقة، فقال تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فالصدقة لها شأن عظيم، وهي كاسمها تدل على صدق من بذلها، فإن المال محبوب، بل تحبون المال حب الجمة، وإنه لحب الخير لشديد. فإذا بذله الإنسان وهو يحبه فهذا دليل صدقه وإخلاصه لربه سبحانه وتعالى، هذا هو الأصل. قد يحصل شيء من الرياء فيفسد العمل. قال فمن لم يجد فبكلمة طيبة، كذلك الكلام الطيب من أسباب الوقاية من النار. فمن لم يجد فبكلمة طيبة، فالإحسان إلى الخلق إما بالصدقات أو بالكلام الحسن من أسباب الوقاية من نار جهنم والعياذ بالله. قوله ما منكم من أحد، الحديث ظاهر الخطاب للصحابة ويلتحق بهم المؤمنون، ويلتحق بهم المؤمنون كلهم سابقهم ومقصر، نعم سابقهم ومقصرهم انتهى. والمراد أنه يكلمهم بلا واسطة، فتكريمه سبحانه وتعالى نوعان: الأول بلا واسطة كما في هذا الحديث، والثاني بواسطة وقد تقدمت الإشارة إليه. وفي الدنيا، نعم الكلام في الدنيا كلام الله عز وجل للخلق أو لبعض الخلق في الدنيا قد يكون مباشرة، وقد يكون نعم قد يكون نعم من وراء حجاب، قد يكون من وراء حجاب، وقد يكون بإرسال الرسل، وقد يكون عبارة عن إلهام يجده الشخص في نفسه ولا يسمعه بأذنه. ما كان لبشر يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فالوحي المراد به الإلهام، يجد الإنسان في نفسه شيئا ولا يسمعه بأذنه. فيقذف في نفسه ويجد شيئا في نفسه من غير أن يسمعه، وقد يكون من وراء حجاب كما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام، وكما حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج وغير ذلك، وقد يكون عن طريق إرسال الرسل، وهذا هو الغالب. فإن الله عز وجل يرسل رسله، يرسل جبريل بوحيه إلى رسله عليهم الصلاة والسلام. قوله ترجمان هو من يعبر بلغة عن لغة كما قال بعضهم، ومن يفسر لغة بلغة مترجم عنده إلى اللغة. أفاد هذا الحديث إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى والرد على الجهمية والأشاعرة من نفاط صفة الكلام، فإن الكلام صفة كمال، وأدلة ذلك من الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه. وأفاد الحديث أنه يكلم جميع الناس، وأما قوله سبحانه وتعالى لا يكلمهم ولا يزكيهم، الآية في المراد لا يكلم كلاما يسرهم، فعلى كل الحديث كغيره من أدلة الدالة على إثبات صفة الكلام. وقد مرت معنا عدة أحاديث في الباب، وهكذا سبقت المسألة في آيات الصفات إن ذكر المؤلف الآيات في إثبات صفة الكلام لله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. قال حديث حسن وهو أبو داود وغيره, وهو حديث حسن لغيره, حسن بشواهده. والحديث فيه إثبات الرحمة لله عز وجل, صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى, وفي إثبات الأمر لله عز وجل, أمرك في السماء والأرض, وفي إثبات المغفرة لله سبحانه وتعالى, وغير ذلك مما هو مذكور في الحديث. قال الشارح: قول في رقية المريض, إلى آخر هذا الحديث, رواه أبو داود من حديث أبي الدرداء. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اشتكى منكم شيئا فليقل ربنا الله الذي في السماء. الحديث. وأخرج النسائي أيضا من حديث أبي الدرداء أنه أتاه رجل يذكر أن أباه احتبس بوله وأصابته حصات, فعلمه هذا فرقاه بها فبرئ. هذا لفظ النسائي, وقد رواه البيهقي والحاكم والطبراني. قوله في رقية المريض, أي القراءة على المريض, من رقاه يرقي إذا قرأ عليه, في دليل على إباحة الرقية لهذا الحديث وغيره, كما روى مسلم أبو الدرداء وأبو داود من حديث عوف بن مالك أن صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا, لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وقال صلى الله عليه وسلم: غصينا على الرقى من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه فلينفعه, رواه مسلم وأحمد بن ماجه من حديث جابر. وأما ما رواه مسلم في صحيح من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الرقى, فالمراد بها الرقى التي تضمن الشرك وتعظيم غير الله كغالب رقى الجاهلية, فلا يعرض ما تقدم من الأحاديث في إباحة الرقى, إن الرقى والتمائم والتولة شرك, المراد بذلك ما كان عليه أهل الجاهلية, وليس المراد بذلك النهي عن الرقية مطلقا, وإنما الرقية الشركية. وهكذا الشيء قد ينفى ويراد به هذا المعنى, المعنى الشركي, كنفي الشفاعة, فإن الله سبحانه وتعالى نفى الشفاعة في مواطن من كتابه في شأن الكافرين وغير ذلك مما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه: ولا خلة ولا شفاعة, إما على سبيل التقييد أو على سبيل العموم. والمراد بذلك الشفاعة التي كان عليها أهل الجاهلية, التي يثبتها أهل الجاهلية, وهي الشفاعة الشركية التي بغير إذن الله ولا رضا. فهكذا الرقية المنفية محمولة على هذا المعنى, على الرقية الشركية. قال رحمه الله: وقال السيوطي: قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند السماع على الشروط. قال: أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته. قال الفقه الثاني: أن تكون بلسان عربي وما يعرف معناه. قال فقد ثاني: أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله. انتهى. قوله: ربنا الله الذي في السماء, في إثبات العلو لله سبحانه وتعالى على الخلق. وفسر قول سبحانه في السماء بتفسيرين, يعني في الآيات الواردة في ذكر ذلك, كل هذا حديث, لكن يريد أن الآيات التي فيها أن الله عز وجل في السماء, أأمنتم من في السماء إلى غير ذلك من الآيات. قال بتفسيرين: الأول أن في بمعنى على, فقول في السماء أي على السماء, كقول سبحانه وتعالى: فامشوا في مناكبها, أي على مناكبها. وقول: فسيحوا في الأرض, أي على الأرض, أي عليها. الثاني أن المراد بالسماء العلو, فقول في السماء العلو, والسماء كل ما علاك وأضلك فهو سبحانه في جهة العلو. قوله: تقدس اسمك, أي تنزه من التقديس وهو التنزيع عما لا يليق. فأسماء سبحانه وتعالى منزهة عن العيوب والنقائص وعن تأويل المحرفين وتشبيه الممثلين. قول أمرك في السماء والأرض أي أمرك الكوني القدري وأمرك الديني الشرعي. فأمره سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين: الأول أمر كوني قدري كقوله سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، قول سبحانه وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. الثاني الأمر الديني الشرعي كقوله سبحانه إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية. فأمر سبحانه الكون نافذ لا راد له في السماء والأرض، ولا راد لأمره ولا معقب لحكمه. قوله كما رحمتك في السماء في إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله. قول أنزل رحمة من رحمتك في إثبات العلو حيث النزول، فإن النزول يكون من علو. في إثبات العلو هذه الرحمة مخلوقة، فإن الرحمة المضافة إليه تنقسم إلى قسمين: الأول رحمة تضاف إليه سبحانه وتعالى من باب إضافة الصفة إلى الموصوف كقوله ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله في الحديث برحمتك أستغيث وفيه ضعف. الثاني رحمة تضاف إليه سبحانه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه كما قال في هذا الحديث أنزل رحمة من رحمتك، وكما في حديث خلق الله 100 رحمة، قال صلى الله عليه وسلم قال سبحانه جل أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. إذا الرحمة هناك رحمة مخلوقة ورحمة صفة من صفات الله عز وجل، فلا إشكال في مثل هذه الأدلة. خلق الله 100 رحمة، هذه الرحمة المخلوقة، أنت رحمتي هذه الرحمة المخلوقة، وهكذا سمى الله عز وجل المطر رحمة، فانظر إلى آثار رحمة الله، فهذه رحمة مخلوقة. قال قوله اغفر لنا حوبنا هذا فعل دعاء من الغفر والستر ووقاية الأثر، ومنه المغفر والجمع الغفير. قوله حوبنا الحوب هو الإثم، ومنه قول أنه كان حوبا كبيرا. قوله خطايانا الخطايا من الذنوب هي الذنوب الآثام. قوله أنت رب الطيبين جمع طيب، وخصهم بالذكر لما اتصفوا به من الطيب، ومعلوم أنه رب كل شيء، وما يتصف بالطيب والخبث وغيرها، فإن الله عز وجل رب كل شيء كما هو معلوم، فلا يخرج شيء من ربوبية الله عز وجل. قال ولكن هذه ربوبية خاصة بأنبيائه وعباده الصالحين، ولا اختصاص على الربوبية العامة للخلق، فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه ورباه ربوبية وتربية أكمل من غيره. فالربوبية تنقسم إلى قسمين: الأول ربوبية عامة وهي لسائر الخلق، والثاني ربوبية خاصة وهي ربوبية لأنبيائه وعباده الصالحين. وفي هذا الحديث إشارة إلى التوسل بربوبية سبحانه للطيبين، وهذا التوسل الشرعي وهو التوسل بربوبية سبحانه وأسمائه وصفاته، وهذا التوسل من أعظم الوسائل للحصول على المقصود، ولا يكاد يرد دعاء من توسل بها، فلهذا دعا الله بعدها بالشفاء الذي هو شفاء الله الذي لا يدع مرضا إلا أزاله. وفي أنه ينبغي أن يأتي من صفاته في كل مقام بما يناسبه، كلفظ الغفور عند طلب المغفرة، والرازق عند طلب الرزق ونحو ذلك، والقرآن والأدعية النبوية مملوءة بذلك. قوله على هذا الوجع بكسر الجيم أي المصاب بالمرض، هذا بين يتعلق بهذا الحديث، وبعد ذلك دخل المؤلف رحمه الله في حديث آخر. نقف في هذا الموضع وننتقل إلى كتاب البيوع.